بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعين بفضل الكريم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على كان كبير
محمد.
فقد أرسل إليكم إخوة الإيمان والإسلام وعود لضوابط الاجتماع في الكتاب والسنة مع شيخنا فضيلة الشيخ فتح المساجد حفظه الله تعالى ليكمل لنا من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنا مما لا يصب السلف ويقول بالقدر ويكفر بالذنب مع التفصيل. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم أما بعد، عودا إلى بدء كما أشار فضيلة الشيخ. وقلنا أن أول ضابط من ضوابط جمع هذه الأمة على كلمة الله جل وعلا هو وحدة التلقي من الكتاب والسنة. ولكننا حينما أشرنا في الآية لاحظنا أن الآية بدأت بالعقيدة قبل التمسك بالمنهج: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بدأ الحق جل وعلا في المنهج فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. ولعل هذا إشارة إلى أهمية العقيدة في وحدة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب قول عبد الله بن عمر: إنا كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. إذ أن الإيمان منه جزء فطري وهو قضية الربوبية، وما جاء في قول ربنا جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. بالطبع هو الدين القيم لأنه يقوم على شقين: شق الأول الفطرة، والشق الثاني التكاليف التشريعية التي جاء بها خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقلنا أن وحدة مصدر التلقي هو الذي يجمع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن الكتاب والسنة وكذلك فهم سلف أمة رسول الله هذا هو الأساس. ونظرا لضيق الوقت كما أشرنا وقد انعمل عند كثير من بعض الإخوة، فنقول أن الثانية هي العقيدة. العقيدة من أعظم الوشائج التي تجمع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جمعت جميع من آمن بالله منذ آدم عليه السلام إلى حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنها أب روحي يجمع البشرية تحته. فالجميع يقوم أمام لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعترف بربه وألوهيته ويقر له برحمته وعطائه وفضله وخيره وبركته. وهذه الوشيجة كما أنها تجمع، المفارقة لها أيضا تفرق. ولذلك الحق جل وعلا حينما علمنا الأدب مع من سبق علمنا أن هناك رابطا يربطنا بمن سبق، فلقنا في كتابه العظيم قول الله جل وعلا: في الناس جميعا إلى قيام الساعة، بعد الأجيال المفضلة التي فضلها ربنا جل وعلا من قوله: والسابقون إلى أن قال: والذين جاءوا من بعدهم. يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وليس الأنصار والمهاجرين فحسب ولا السابقين ولا المتأخرين، إنما ذلك تاريخ كامل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه مظلة إيمانية روحية تجمع الجميع أمام هذه المظلة، توصل وتقطع. لذلك أشرت أن العقيدة مشاعر، لأن كثيرا من الشباب يقرؤون المتون ويقرؤون الأصول الثلاثة ويقرؤون ويقرؤون، وجعلوا أن العقيدة نظرية. العقيدة قضية عملية، قضية روحية إيمانية، حركة في الأرض. ولذلك هذه القضية لما نجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: أوثق عرى الإيمان. لأن العقيدة كما قلنا من عقدة الحبل، هذا مسكت في قلبك داخل جوه، هذا اللي في داخل القلب اعتقاد، والاعتقاد يتوقف على العمل. اعتقاد عمل، نطق باللسان وعمل بالأركان. العمل الموزع كما جاء في حديث أبي هريرة وكتب فيه البيهقي كتاب المشهور شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان ربع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. 79 شعبة مقسمة على كل الجوارح، الأدب الأخلاق كذا. ولذلك القرآن من أول ما نزل ربط الأخلاق بالعقيدة لم تنفك عنه. لذلك اقرأ أول آية نزل كذا، اقرأ باسم ربك. ما علاقتي اقرأ باسم ربك بالطغيان، وخاصة أن الله جل وعلا قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، ألا أنه هناك طغيان علمي. الناس تظن أن الطغيان مادي فحسب، لا، أول مرض ابتليت به الأمة هو مرض الطغيان بكل أنواعه. ولذلك كما نزلت أول آية كان المرض الذي لقيها هو مرض الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى علميا. فما الذي يمنعهم من الطغيان ومجاوزة الحدود وتمزيق شمل أمة النبي محمد بن عبد الله إلا حينما يقول ما تعلمته جاء باسم ربي. ولذلك قالوا أن الباء هنا قد تكون بمعنى المعية ومعنى المصاحبة، اقرأ ومعك ربك، اقرأ ومعك ربك. ولذلك ربنا جل وعلا قال اقرأ وربك الأكرم، أي أن من كرمه علمك، علم الإنسان ما لم يعلم، كما أن من كرمه أنه خلقك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. ولذلك هي أكثر آيات التنزيل تكرارا، لا تجد في القرآن آية كررت فيها الألفاظ مثل هذه، اقرأ مرتين، باسم مرتين، ربك مرتين، اقرأ باسم ربك الذي مرتين، وخلق مرتين. ايه التكرار الموجود؟ ده تكرار. كل واحدة من هذه لها معاني تتعلق بقضية الاعتقاد. ولذلك في قضية الخلق منعك من الطغيان، إذ أن أصلك إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلقك منين؟ من علق. لقبل العذاب النفس النطفة ليه؟ قال لا، لأن العرق نقطة دم قذرة، فما تكبرش وتضغى، عندك أدب وسلوك وأخلاق. وجد علم الإنسان ما لم يعلم، إيه؟ قال لأن طغيان العلم قد يفرق أمة النبي محمد بن عبد الله حتى في مجال المادة. قال إنما أوتيته على علم عندي. ولذلك تأمل العقيدة مرتبطة كيف ببناء أمة النبي في وحدتها وتماسكها. وأول أمر لرسول الله في باب التكليف بعد قم الليل إلا قليلا، قال الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فعظمه بالتوحيد. هذه معنى كبر، أي وكبر رب، أي عظمه بالتوحيد. وتعظيمه بالتوحيد يحتاج إلى نقاء وصفاء. وقبل الله جل وعلا وثيابك، أي قلبك، وهنا تطهير من كل أنواع الطهارة، تطهير يربط الأمة برباط الحب والمودة. لأنه قال لي وثيابك، جمهور المفسرين على أن وثيابك فطهر، أي وقلبك، طهر قلبك، لأن جاي بعد إيه؟ ربك فكبر توحيد. والتوحيد يحتاج الإناء خالي، لأنها تخلية وتحلية، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك الحق جل وعلا جعلها وشيجة موجودة في التاريخ كله، اللي ينحرف عنها يمزق شمل الأمة حتى مع النبوة. قال نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فصل في القضية، هذه المسألة مسألة اعتقاد، مسألة عقيدة ومسألة إيمان، لا تتعلق بالعواطف الجياشة، إنما هي قضية إيمان تفصل بين الحق والباطل. إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، الفصل في القضية. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو عمل غير صالح. وكانت النتيجة للأهواء والفكر، هذه نتيجة الهوى والفكر والعقلانية اللي يسموها مدرسة العقلانية، وهي الاعتزال اللي قائم الآن وملى الدنيا كلها، اللي تسمعوا دوما ألفاظها المفكر الإسلامي، ده المتنيل على رأسه، رأس لقبه اسمه الإسلام ولا له علاقة بالإسلام. لا تسمع كلمة مفكر والأهباب، دي ألقاب وضعوها للناس عشان يغرروا بالشباب اللي هم حوالينا، فتجد هم نفس الكلام اللي ربنا هنا بيقول للنبي محمد وثيابك إيش؟ قال وثيابك فين؟ العامة، أي طهر قلبك يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتتلقى كلمة الوحي وكلمة التوحيد. ولذلك زي ما قلنا، قلنا العقيدة لم تتوقف على مكة فحسب، بل حتى حين مات الحبيب محمد. فلما جاء نوح وهو أول المرسلين على وجه البسيطة، قال هذا ابني، قالوا لا، المختلف في العقيدة لا يجتمع معك. والعجيب أن الحق نفى الأهلية، وهذا من باب الاحتراس في القرآن، لأن لو نفى البنوة كان كل واحد يعود يفصل للآية يقول مرات وزانت وجدت من غيره، ما احنا مش فاضيين اللي دماغهم لاسع، واللي دماغهم لاسع كثير جدا. إنه ابني خلاص، إن وعدك الحق ابني. هل نفى البنوة أم نفى الأهلية؟ نفى الأهلية، أن ليس من أهلك، ما لش نفى ابنك. والذي قال عبد الله بن عباس ما من امرأة خانت نبيا لم تخنه في الزنا، وما زنت امرأة نبي قط. هذا معنى كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قول الله جل وعلا فخانتهما. ويدخل العقل الممزق للحركة الممزق للتوحيد، يقول العقل يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ده الفكر، الفكر التنويري بيسموه فكر تنويري أو الفكر العقلاني. الفكر العقلاني بيقيس المسألة بمادياته، لكن الفكر التشريع المبني على عقيدة قال لا عاصم اليوم من أمر الله. وبدأ الصراع بين الفكر العقلاني القائم على الهوى وتمزق الأمة وبين الفكر العقدي الذي يجمع أمة النبي محمد من بداية نوح عليه السلام. نوح قال ابني، قال مش ابنك القضية. ليش قال؟ قال لا، الله جل وعلا الحق لا يحتاج إلى تعليل، ولكن القضية ذكر يقول أعوذ بك أن أسألك وما ليس به علم، يعني رجع للخضوع الإلهي لله جل وعلا. ولذلك قال له أنا، قال لي بقى من عقلي أنا إيه أنت هتعمل كده لما الموت تجي؟ قل لي فكرة إيه؟ قال لي فكري سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. التشريع يوقف المسألة، يقول لي العقل أنت ليك نطاق ما تمزقش شمل أمة، أنت نطاقك عندما يتحدى حدود معينة، يتعدى حدود معينة كيف؟ ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عندك وقفت عنده. أنت ظننت بعقلانيتك وفكرك وتنويرك والفكر المتنور والمفكرين والعالمين والمش عارف إيه، فكرت بهذا الفكر أنك ستنقذ الأمة سواء بالفكر الاقتصادي أو الفكر المادي أو الفكر العلمي أو الفكر. أنت متخيل كده. لا نجاة للأمة إلا بعصمة من آمن به وهو الله عاصم. يبقى عندي قال سآوي أبي الفكر العقلاني، الله عاصم اليوم أبي الوحي الشرعي. النتيجة إيش النتيجة؟ فحال بينهم الموج فكان، وكل أمة تنحرف عن المفهوم العقدي ستغرق في الأهواء والشهوات. لا يمكن لأمة أن تنحرف عن منهج نوح الذي وضعه الله، لأن ذي المظلة النبوية الموجودة من نوح إلى محمد بن عبد الله، لأن كل اتفق المظلة العقدية. فقطع الوشيجة بينه وبين، ما فيش حب بينهم، انقطعت الوشيجة وما فيش حاجة اسمها مجرد أهلية، انقطعت. فحينما تنحرف الأمة عن المنهج الرباني أبي النتيجة إيش النتيجة؟ وحال بينهم الموج فكان منه. وما من أمة مشت وراء المفكرين والمشكلة إلا توحلت في هذه الأهواء والبعد عن منهج الله جل وعلا. ولذلك لم يكن مبتليا بالله بس بل امراته، قال له كانتا تحت رجلين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما كما قلنا. قال ابن عباس لم تكن الخيانة إيه؟ وكذلك شبه لما تبقى وشيجة الإيمان متربية في آسيا تقول امرأة فرعون التي قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. شوف النهاردة العقيدة لما تتأثر في البذور يعمل إيه؟ قال ينحرف بعيد، يبعد بعيد جدا بمعنى الحنفية قال الميل للحق، ينحرف بعيد عن المجتمع كله لأنها تبرأت من كل نظام يخالف المنهج الرباني. قالت نجيني من فرعون وعمل فرعون، ونجيني من القوم الظالمين وعمل القوم الظالمين. وهذا من باب الحسم الذي يدل عليه المعنى، لأنه لا يمكن أن تقول نجيني من فرعون وعمل الظالمين وعملهم. فأربع أمور تعلن فيها البراءة، البراءة الكاملة والبعد عن هذا المنهج المنحرف الذي يضل البشرية. ولذلك التاريخ كله يثبت أن العقيدة هي سبب وحدة أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك الحبيب محمد بن عبد الله حينما وقف ونادى في الناس قولوا لا إله إلا الله جعل جواب الأمر تفلحوا، جعل جواب الأمر في قوله قولوا لا إله إلا الله جعل مبنيا على الفلاح وهذا على عجالة. وأما الأمر الثاني فكما قلت هو توحيد الغاية وهو عبودية الله، عبودية. وإحنا سمعنا الشيخ آمد يقرأ عليك أم الكتاب رسمت كل المنهج ده، رسمت منهج الوحدة. الوحدة تقوم على عقيدة أولا بمعرفة الله عز وجل وعلى التوسل إلى الله ومعرفة الطريق الموصل إليه وعلى الحذر من أصحاب الأهواء الذين تفرقوا وكانوا شيعة. فوضعت منهج كامل. إحنا سمعنا الفاتحة دلوقتي بقرأ عليكم الحمد لله رب العالمين، خمس أسماء كل أسماء الله جمعت فيها، هذه معرفة الله، معرفة الطريق الموصل إليه إياك نعبد وإياك نستعين، إياكم مطلق الذين تفرقوا وكانوا شيعة. يا رب طريق مين دول؟ الطريق غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصورة وضعت لك بيانا كامل يقوم على العقيدة أولا ثم يقوم على ما تتوصل به إلى الله لأنك عرفت ربك. ما الطريق اللي وصلت لربك؟ إياك نعبد وإياك نستعين. خاف من طريق المنطقة الضلائل والأهواء والتفرقة.